أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة، أعني الكسر المشاع، أو على الوجه الثالث وهو الكلي بناء على مشهور من صحته؟ تقدم أن بيع جزء من جملة متساوية الأجزاء يمكن أن يتصور على أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون البيع على نحو بيع الكسر المشاع، فلو قال بعتك صاعا من هذه الصبرة كان المقصود بذلك بعتك جزءا من هذه الصبرة نسبته إلى المجموع كنسبة الصاع إلى عدد الصعام. فإذا كان مقدار الصبرة 10 أصوع كان المبيع 10، وإذا كان مقدار الصاع 5 أصوع كان المبيع 5، فيكون أخذ الصاع في متعلق البيع من باب التقدير، فيكون ذكره حينئذ طريقا لتعيين وتحديد مقدار المبيع، وهذا هو المراد بالكسر المشاع. وقد يكون بيع الصاع بمعنى بيع فرد من أفراد الصيعان الموجودة في هذه الجملة، وهو ما يعبر عنه بالفرد المنتشر، بمعنى أن يكون المبيع صاعا متشخصا متخصصا. غاية الأمر أنه ينطبق على كل فرد من هذه الأفراد، وهذا ما يعبر عنه بالفرد المنتشر. وقلنا أن الفرد المنتشر مع اختلاف القيم قام الإجماع على البطلان، ومع الاتفاق فالمشهور هو البطلان، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن للصحة وجها لولا الشهرة. الوجه الثالث هو أن يكون المقصود ببيع صاع من صبرة بيع مقدار كلي قابل للانطباق على أفراد كثيرة، فهو قابل للانطباق على الفرد الأول الموجود في الأعلى، أو الفرد الثاني الموجود في الأسفل، أو الفرد الملفق منهما، أو الفرد الملفق من 3 أفراد، وهكذا. فيكون المبيع صاعا لا متخصصا كما في الوجه الثاني، ولا كسرا مشاعا كما في الوجه الأول، بل صاعا كليا قابلا للانطباق على أفراد كثيرة، والمشهور صحة هذا النحو من البيع. هذا بالنسبة إلى بيان الأنحاء التي يتصور وقوع بيع الصاع عليها. فلو وقع العقد في الخارج وتعلق بالصاع من الصبرة، وشككنا أن مراد المتعاملين النحو الأول أي الكسر المشاع، أو النحو الثالث أي الكلي، فهل يحمل على النحو الأول أو يحمل على الكلي؟ ولا ينبغي الإشكال في أنه لو عرف قصد المتعاملين كان هو المتبع، ولا يرد على هذا الكلام أن المسألة موقوفة على تنقيح ظاهر اللفظ المأخوذ في الصيغة، فإنه حتى لو كان اللفظ ظاهرا في غير ما قصد المتعاملان كان الحكم العقد محكوما بالصحة، وذلك لأن التقيد بدلالة الألفاظ والصراحة فيها إنما هو بالنسبة إلى صيغة بعت واشتريت، بمعنى أن الفقهاء اعتبروا أن يكون الإيقاع والصيغة بالألفاظ الصريحة، لكن هذا الحكم مخصوصا بمثل الإيجاب والقبول. أما ما يتعلق به الإيجاب كالمبيع والشروط وأمثال ذلك فإنه لا يعتبر فيها الصراحة، بل يكفي فيها الظهور. ومن الواضح أن المقصود بالظهور ها هنا الدلالة الظاهرة ولو بمعونة القرينة، سواء كانت لفظية أو حالية. فإذا وجد ما يدل على أن مقصود الموجب هو هذا المعنى وتعلق القبول به ولو بلفظ دال بالظهور على ذلك كفى ذلك في الحكم بالصحة. فإن قيل بوجود قرينة دالة على إرادة الكسر المشاع حكم بالصحة واتبع الظهور، ولو كان ظاهر العقد وحده الكلي، ولو وجدت قرينة على إرادة الكلي حكم بالصحة واتبعت الدلالة والقرينة، ولو كان ظاهر اللفظ لو ترك وحده إرادة الكسر المشاعر، ولو علم أن مراد أحدهما الكلي ومراد الثاني الكسر المشاع حكم ببطلان المعاملة لفوات التطابق بين الإيجاب والقبول. إنما الكلام فيما لو اشتبه مرادهما مع العلم بالتطابق، ولو كانا هما المشتبهين من باب النسيان، كما لو عرفا أنهما أوقعا عقدا صحيحا وترددا في أن مرادهما أثناء العقد كان هو الكلي أو الكسر المشاع. أما مسألة النسيان فتلك مسألة أخرى ينبغي التطرق لها في غير هذا المجال. وأما إذا كان الاشتباه بالنسبة إلينا في تحديد ما يدل عليه اللفظ مع علمنا بأنهما أرادا معنى واحدا، فلا إشكال أنه لا طريق لنا لمعرفة مراد المتكلمين إلا دلالة الألفاظ ودلالة المعاملة إذا كانت معاطاتية. فإن وجد في البين قرينة عامة تبعت، وإن وجدت قرينة خاصة اتبعت، فما هو مقتضى القرائن العامة والخاصة في المقام؟ صاحب جامع المقاصد رحمه الله تعالى قال أن العرف يفهم من قوله بعتك صاعا من صبرتين الكلي ولا يفهم المشاع، واستدل لتأييد هذا العرف هذا الحكم والنظرة العرفية برواية وهي رواية الأطنان، وهي رواية بريد بن معاوية عن رجل اشترى 10,000 طن من أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه 30,000 طن، فقال البائع قد بعتك من هذا القصب 10,000 طن، فقال المشتري قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه المشتري من ثمنه 1,000 درهم ووكل من يقبضه، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق منه 20,000 طن وبقي 10,000 طن، فقال عليه السلام 10,000 طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع. هذه الرواية الظاهر أن الحكم فيها إنما يكون قرينة بحسب المناسبة بين الحكم والموضوع على إرادة بيع الكلي لا بيع الكسر المشاع، وذلك لأنه لو كان البيع واقعا بنحو الكسر المشاع لكان التلف الوارد على ثلثي المجموع متعلقا بالمجموع، فيكون متعلقا بحق المشتري والبائع بالنسبة، فيكون مثلا متعلقا في جانب البائع بنحو الثلثين وفي جانب المشتري بنحو الثلث، لأن نسبة مال المشتري إلى المجموع نسبة الثلث إلى المجموع، فعليه ينبغي توزيع التلف. لكن الإمام عليه السلام لم يحكم بالتوزيع بل حكم باختصاص التلف بمال البائع وانحصار حق المشتري في الباقي، وهذا لا يكون إلا إذا كان حق المشتري كليا بقي إمكان الوفاء به في ضمن الباقي. نعم يمكن أن يقال بأن الشارع حكم بهذا الحكم تعبدا وإلا في المعاملة بنحو الكسر المشاع، وذلك بأن الشارع حكم بأن للمشتري أن يأكل من المجموع 10,000 طن ثلثاها بموجب شرائه وثلثها بحكم الشارع تعبدا، وإلا فإن حقه قد تلف. هذا ممكن وللشارع أن يحكم بملاك، لكن حكم الشارع بهذا النحو تعبدا من دون أن يكون هناك ملاك واضح خلاف الظاهر من الدليل. الظاهر من الدليل أن الشارع في مقام تطبيق الارتكازات العقلائية في المقام، وإن شئت قلت أنه إذا دار الأمر في الحكم الصادر من الشارع بين أن يكون بهذه المناسبة المركوزة المغروسة وبين أن يكون بلحاظ ملاك مجهول أصلا، فلا شك أن الدليل يكون محمولا على هذه المناسبة بمقتضى الظهور، إذ لو أراد الشارع غير الظاهر لنصب قرينة. هذا ما يذكر لتقريب دلالة هذه الرواية على أنه كلما تعلق العقد والإيجاب والقبول بجزء من جملة متساوية الأجزاء فالأصل فيه أن يكون محمولا على الكلية دون الكسر المشار. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى ناقش في هذا الأمر لأول وهلة بأنه بما حاصله أورد إشكالين، أحدهما أنه إن لاحظنا الواضع فظاهر قوله بعتك صاعا من صبرة إرادة الفرد المنتشر، إن لاحظنا الدلالة الوضعية فمدلول لفظة الصاع الفرد المنتشر لا الكسر المشاع ولا الكلي، وإن لاحظنا الدلالة العرفية أي دلالة اللفظ مع ملاحظة استعمالاته عند العرف فالصاع من الصبرة يستعمل في الكسر المشاع لا في الفرد المنتشر ولا في الكلي، فحمل أو قل دعوة أن المتفاهم العرفي من قوله بعتك صاعا من صبرة الكلي كما ذكر صاحب جامع المقاصد رحمه الله تعالى خلاف دلالة الوضع وخلاف دلالة العرف، هذا من الإشكال الأول. أما الرواية فيرد عليها إشكال وهي أنها ظاهرة في الفرد المنتشر، بمعنى أن غاية ما يثبت بالبيان المذكور والتقريب المذكور لدلالة الرواية عدم إرادة الكسر المشاع، وأما حمل الرواية على الكلي فهذا بلا وجه لإمكان حملها على إرادة الفرد المنتشر، إذ لو أريد الفرد المنتشر كان اللازم على البائع الإيفاء من الباقي للمشتري، إذن لا يتم التمسك بالرواية بناء على التقريب المذكور. هذا ما أورده الشيخ لأول وهلة، لكنه رجع فاعترف بأن مقتضى الإنصاف القول بأن العرف يتعاملون مع العقود التي توقع بمثل هذه الصياغ بعتك صاعا من صبرة واشتريت صاعا من صبرة، يتعاملون مع هذه العقود على أن المراد نقل الكلي لا الكسر المشاع ولا الفرد المنتشر. وأما الرواية فإن دعوى ظهورها في الفرد المنتشر إنما تبتني على ملاحظة بعض الخصوصيات اللفظية في الرواية كقوله عن رجل اشترى 10,000 طن بدعوى أن المفهوم هنا نكرة والنكرة محمولة على إرادة الفرد المنتشر، وهما ما ذكره بعض الفقهاء بعنوان التنوين، ولكن ليس في الرواية تنوين خاص إذ لم يرد في الرواية بعتك صاعا، وإنما ورد بعتك 10,000 طن أو اشترى 10,000 طن. يقول الشيخ أننا لو كنا نحن وهذه اللفظة لحكمنا بصحة ما ادعي من أن الرواية ظاهرة في الفرد المنتشر، لكن إذا لاحظنا صدرها وذيلها وهو ما يشتمل على الحكم بتعين الباقي للمشتري فإنه لا مجال حينئذ للقول بأن الرواية محمولة على الفرد المنتشر، بل هي محمولة على إرادة الكلي. فإذا القول الثاني وهو حمل الموارد المذكورة على إرادة الكلي دون الكسر المشاع أصح وهو القوي هكذا، بس بل الشيخ يذكر أنه لم يعلم من الأصحاب من جزم بإرادة الوجه الأول وهو إرادة الكسر المشاع. هذا وقد تقدم في بيان الأنحاء المتصورة لبيع الكلي أن النحو الثاني وهو بيع الفرد المنتشر لا معنى صحيحا له ولا مفهوم معقولا له، لأن الفرد المنتشر هو عبارة عن الفرد المردد بحيث يكون التردد مقوما له، والمردد بما هو مردد لا وجود له لا خارجا ولا ذهنا ولا تصورا، فلا يعقل أن يكون موضوعا لحكم من الأحكام، خلافا لصاحب الكفاية وخلافا للسيد الخوئي رحمه الله تعالى كما يذكر في هذا المبحث، حيث حكم بأنه لا بأس بأن يكون العنوان غير المتعين كقوله أحد في مورد العلم الإجمالي علمت بنجاسة أحد الإناءين، فإن السيد الخوئي وإن ذكر أن الفرد المردد غير معقول ولا يتصور، لكنه حكم بأن العلم الإجمالي يتعلق بعنوان كلي هو ما يعبر عنه بأحد الإناءين، فهو لا يرى أن هذا عنوان فرد مردد، بل يرى أنه عنوان انتزاعي العقل ينتزعه من ملاحظة وفاء كلا الطرفين بحكم خاص وملاك خاص أو تعلق شيء واحد بهما. السيد الخوي يقول أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين لا يقارن التعين حتى في علم الله في بعض الموارد، لا بأس بذلك، هكذا يقول السيد الخوي رحمه الله تعالى. نقول أما الفرد المردد فلا يعقل أبدا لا ثبوتا ولا إثباتا، وبالتالي لا حكم له ولا يعقل حمل ما ورد في الرواية عليه. وأما المعنى الذي ذكره السيد الخوي رحمه الله تعالى فهو وإن كان متصورا ثبوتا وبينه وبين الفرد المردد فرق، إلا أن حمل الرواية عليه خلاف الظاهر، إذا الظاهر من قوله رجل اشترى 10,000 ضنان أن المشترى أمر متعين، غاية الأمر أن هذا المتعين ينطبق على هذا وينطبق على هذا، لا بمعنى أن انطباقه عليهما في رتبة واحدة بنحو التردد مأخوذ في ماهيته، بل لازمه ولازم وجوده صحة انطباقه على الأمرين، وهذا غير أحد الإناءين في موارد العلم الإجمالي، فإن أحد الإناءين في موارد العلم الإجمالي لا هوية له ولا ماهية من دون ملاحظة الطرفين. إذن بين أحد الإناءين وبين الطن والصاع في المقام فرق واضح، ولا أقل من أن ما ذكره السيد الخوي رحمه الله تعالى ليس بعرفيا حتى يحمل عليه الرواية. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن قوى حمل البيع على بيع الكلي أراد أن يبين الثمرة التي تترتب على الخلاف في إرادة الكاسر أو إرادة الكلي، فإن وقد ذكر ثلاثة ثمرات، ثمرتان من هذه الثمرات لا إشكال فيهما، والثمرة الثالثة فيها كلام. أما الثمرة الأولى وهي صحيحة فهي القول بأن البيع إن كان محمولا على الكل فليس للمشتري حق على البائع إلا بما يتحقق به المبيع، وهو فرد من هذه الأفراد، صاع من هذه الأصوع، وليس للمشتري أن يلزم البائع بإعطائه هذا الصاع أو هذا الصاع، حتى لو لم يكن بينهما فرق أبدا فليس للمشتري أن يلزمه بفرد منهما، وذلك لأن ملكية المشتري إنما تعلقت بالجامع بينهما على نحو صرف الوجود، والجامع كما يتحقق بالفرد الأول يتحقق بالفرد الثاني، فلا يملك المشتري على البائع إلا ما يوازي الجامع، وأما ما زاد على ذلك فهو ملك البائع، وللمالك أن يتصرف في ملكه كما يشاء، فله أن يحرمه من الخصوصية الأولى والفرد الأول ويعطيه الفرد الثاني ولو احتباطا، إذ ليس لأحد أن يجبر البائع المالك فيما يملك على ما لا يحب المالك. خلافا للمحقق القمي الذي ذكر أن المشتري يملك على البائع خصوصية معينة، بمعنى أنه يجوز له أن يلزمه بإعطائه هذا الفرد أو هذا الفرد، ولم يرد في كلماته ما يصح أن يكون وجها لذلك في الكل. نعم، ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى أن المحقق القمي ذكر في كتابه أجوبة المسائل هذا الحكم مكررا لكنه لم يذكر وجهه، وهذا طبعا خلاف القاعدة ولم يقم دليل خاص عليه. ثم بل الشيخ رحمه الله تعالى أورد عليه بأنه ما الفرق بين ما نحن فيه حيث حكم المحقق القمي بأن للمشتري حق التعيين وأن التخير بيده، وبين ما اتفق عليه المحققون في الأصول منهم المحقق القمي من أن المولى إذا أمر العبد بالجامع وجاء العبد بفرد من الأفراد فلا يصح للمولى أن يعاقبه على ترك الخصوصية ما لم يكن الطلب متعلقا بتلك الخصوصية، فإن نسبة ما نحن فيه إلى الأفراد كنسبة المطلوب في الطلب إلى أفراده. فكما أن الآمر لا يملك على المأمور إلا جامع المطلوب، كذلك المشتري لا يملك على المالك إلا الجامع بين الأصوع، وأما هذا الفرد أو هذا الفرد فهو زائد على حقه. هذه هي الثمرة الأولى. أما على القول بالإشاعة فإن المال يكون مشتركا بين الاثنين ولا ينقسم إلا بالتراضي بينهما، سواء قلنا بأن القسمة معاملة مستقلة أو قلنا بأن القسمة بيع أو غير ذلك، لكن على كل حال لابد من التراضي بين الاثنين. هذه هي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية أنه على الإشاعة يكون التلف متعلقا بحق الاثنين. على الإشاعة يكون التلف واردا على حق الاثنين، فلو فرضنا أنه قد تلف من المجموع نصف المجموع فإنه يرد على مال كل منهما التلف بمقدار النصف. مثلا لو اشترى المشتري ثلث المجموع وتلف من المجموع النصف، كان التالف من مال المشتري نصفه والتالف من البائع النصف الثاني، زين؟ وذلك لأن التلاف تعلق بنصف المجموع ونصف المجموع مملوك لهما بنحو السوية بنحو الشراكة. إذن طبعا لا يتلف من مال المشتري النصف بل الثلث، وذلك لأنه يملك ثلث المجموع، فكل جزء مفروض من هذا المجموع للمشتري ثلثه. فإذا فرضنا أن التلف قد تعلق بالنصف فثلث التالف حق المشتري والثلثان حق البائع. إذن يرد على القول بالإشاعة التلف على مال الاثنين بنحو النصف، فإن كان الاشتراك بنحو النصف فعلى كل منهما النصف، وإن كان الاشتراك بنحو المثالثة فعلى صاحب الثلثين الثلثان وعلى صاحب الثلث الثلث وهكذا. أما على القول بالكلي فإن التلف إما أن يتعلق بما يزيد على حق المشتري بحيث يكون حق المشتري محفوظا، كما لو اشترى صاعا من 10 أصوع وتلف من المجموع صاعان، وإما أن يكون التلف قد ورد على حق المشتري لا على ما زاد عليه، كما لو اشترى صاعا وقد تلف من المجموع 9.5. أما في الصورة الأولى وهي أن يكون التلف قد تعلق بما زاد بحيث يكون حق المشتري محفوظا، فالتلف يكون من مال البائع لا من مال المشتري، وهذا الذي وافق مورد الرواية والحكم المذكور فيها. ووجه ذلك أن حق المشتري هو كلي قابل للانطباق على الأفراد الكثيرة المفروضة في الصاع في الصبرة، فقبل التلف كان كل فرد من أفراد الصبرة قابلا لتعلق ملكية المشتري به، لكن مع التلف ينحصر حق المشتري بالباقي، بمعنى أنه مع التلف تخرج الأفراد التالفة عن صلاحية تعلق الملكية بها، ولا يسقط بذلك حق المشتري، إذ سقوط حق المشتري مع أنه لا يملك خصوصية الأفراد بلا موجب، بل يكون الحق متعينا في الباقي، ومع وفاء الباقي بالحق يكون التلف من مال البائع محضان. وهذا يعني أنه على الإشاعة يتلف من مال المشتري شيء، ولكن على الكلي لا يتلف من مال المشتري شيء. نعم في الصورة الثانية وهي ما إذا كان التلف قد تعدى إلى أن وصل إلى حق المشتري، كما لو تلفت 9.5، فإن الفرد المتأخر وهو العاشر من الأصوع قد تلف نصفه، فيتحمل البائع النصف ويتحمل المشتري النصف، بمعنى أن المشتري يملك النصف الباقي ويملك الخيار بالنسبة إلى تباعد الصفقة وهكذا. هذه ثمرة أيضا لا إشكال فيها وهي مطابقة للقاعدة. الثمرة الثالثة وهي ما وقع فيها الكلام، وهي أنه لو قلنا بأن بيع الصاع من الصبرة محمول على إرادة الكل، فباع البائع صاعين بنحو التدريج، باع الصاع الأول صاعا من صبرة لزيد أولا، وباع صاعا ثانيا لعمر ثانيا، ثم تلف من الصبرة ذات العشرة أصوع 9 أصوع ولم يبق إلا صاع واحد، فهل يقال بالتوزيع أو يقال بالبطلان في الاثنين أو يقال بتعين البطلان بالنسبة إلى المبيع ثانيا وبقاء حق المشتري أولا أو لا؟ إن قلنا طبعا بالإشاعة وأن بيع صاع من صبرة محمول على الإشاعة، فالمتعين القول بتوزيع التلف على الجميع، على المالك والمشتري الأول والمشتري الثاني. وإن قلنا بالكل ففي المسألة احتمالات: الاحتمال الأول القول بتعين الحق للمشتري الأول، وذلك لأنه إذا باع صاعا أولا لعمرين ثم باع صاعا ثانيا لزيد كان بيعه الثاني نافذا في ماله وملكه، والمفروض أنه في الثمرة بحسب ما ذكرناه في الثمرة الأولى أنه إذا تلف من المجموع ما لم يبق معه إلا ما يفي بحق المشتري كان حق المشتري متعينا في الباقي، فيكشف ذلك عن أن التلف قد وقع بالنسبة إلى حق المشتري الثاني لنفوذ حق المشتري الأول قبل حق الثاني، فيكون الفرد المتبقي من المجموع متعينا للمشتري الأول. ويحتمل أن يقال بالبطلان فيهما معا، وذلك لأن ترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، ولكن يحتمل أن يقال بأنه مع التلاف وعدم بقاء أكثر من صاعين يملك كل من المشتريين نصف هذا الصاع بنحو الإشاعة، لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح، وعدم وجود ما يوجب ترجيح حق المشتري الأول. بيان ذلك أن المفروض بحسب ما ذكرناه في الثمرة الأولى أن المشتري لا يملك خصوصية الأفراد وإنما يملك أمرا كليا، غاية الأمر أن هذا الأمر الكلي مقيد بكونه من هذه الصبرة ومن هذا المجموع، فإذا تلف من هذه الصبرة ما لم يبق معه إلا صاع واحد، فإن هذا التلف لا يوجب تعلق ملكية المشتري بخصوصية هذا الصاع، والمفروض أنه في ظرف إيقاع البيع الثاني كان البيع صحيحا، إذ المشتري أثناء البيع كان يملك أكثر من 8 أصوع، فبيع صاع من 9 أصوع حقا مشروع له، فإذا وقع البيع صحيح، ومع بقى وقوع البيع صحيحا تكون هذه الجملة مملوكة للبائع، ويجب عليه أن يفي بحق الاثنين من هذه الجملة. فإذا وقع التلف فيكون وقوع التلف بمقدار 9 أصوع من مال الجميع، من مال البائع بحسب ما ذكرناه في الثمرة الأولى، ومن مال المشتري الأول ومن مال المشتري الثاني. أما المشتري الثاني فواضح، وأما المشتري الأول فلأنه لم يتعين حقه في وقت التلف في الفرد المتبقي حتى يقال بأن البيع الثاني لا يتعلق به، بل المفروض أن الفرد المتبقي كان صالحا لتعلق كلا الحقين، الفرد الباقي كسائر الأفراد هو حال وقوع العقدين قبل التلف يصلح أن يكون مملوكا للمشتري الأول ويصلح أن يكون مملوكا للمشتري الثاني، فالقول بأنه مع التلف يكون متعينا للمشتري الأول هذا ترجيح بلا مرجح.
المصاع واحد يخرج من كونه صالحا للانطباق بالنسبة
للفرد المشتري الثاني؟ لا، نقول ما الوجه في تعين الفرد الباقي ليكون مملوكا للمشتري الأول؟
ما نريد معين فقط واحد الآن لا يمكن أن ينطبق عليه حتى الثاني.
هنا احتمال آخر وهو مطابق للقواعد، بأن يقال بأن هذا الفرد الباقي يكون مملوكا للاثنين، لكل منهما نصفه، غاية الأمر لكل منهما خيار تباعد الصفقة، وهذا هو المطابق للقواعد، والذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بالفعل مورد للإشكال. على كل حال هذا ما ذكره سيد الخوي قدس الله نفسه وفاقا لبعض المحققين وخلافا لشيخ الأنصاري والنائيني، حيث أن النائيني وافق الشيخ الأنصاري في الحكم بأن الباقي يكون للأول لا للثاني. وما ذكره الشيخ الأنصاري والنائين له وجه، إلا أن الأوجه ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. قال: لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة؟ كأن البحث المتقدم بحث ثبوتي، أي أنه بحث عن عالم الإمكان أو بحث في عالم الإمكان، وأما هنا فهو بحث إثباتي، أي أنه بحث فيما يكون البيع ظاهرا فيه، أعني الكسر المشار، أو على الوجه الثالث وهو الكلي بناء على المشهور من صحته. طبعا إن قلنا ببطلان الفرد المنتشر وبطلان الكلي يتعين حمل البيع على المعنى الصحيح، وذلك لأن أفعال المتعاملين محمولة على الصح. وجهان بل قولان حكي ثانيهما، أي الحمل على الكلي، عن الشيخ والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة، واستدل له في جامع المقاصد بأنه السابق إلى الفهم، أي أن العرف يحكم بأن هذا هو المنسبق، وبرواية بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى 10,000 طن من أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه 30,000 طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب 10,000 طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه المشتري من ثمنه 1,000 درهم ووكل من يقبضه، أي الباقي، أو وكل من يقبضه أي المبيع، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق منه، أي من الأنبار، 20,000 طن، وبقي 10,000 طن، فقال عليه السلام: 10,000 طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع. ويمكن دفع الأول دعوى الانسباق في الفهم بأن مقتضى الوضع في قوله صاعا من صبرة هو الفرد المنتشر الذي عرفت سابقا أن المشهور بل الإجماع على بطلانه، ومقتضى المعنى العرفي هو المقدار المقدر بصاع، وظاهره حينئذ الإشاعة، لأن المقدار المذكور من مجموع الصبرة مشاع فيه. وأما الرواية فهي أيضا ظاهرة في الفرد المنتشر كما اعترف به في الرياض، لكن الإنصاف أن العرف يعاملون في البيع المذكور معاملة الكلي، فيجعلون الخيار في التعيين إلى البائع، وهذه أمارة فهمهم الكلي، لا الكسر المشاع، مع الكسر المشاع يتوقف التعيين على التراضي بين الاثنين. وأما الرواية فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر فلا بأس بحملها على الكلي لأجل القرينة الخارجية، وتدل على عدم الإشاعة من حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع وكونه مالا للمشتري، بمعنى أن حكم الإمام بأن ما تلف فهو من مال البائع وما بقي للمشتري قرينة على إرادة الكلي، إذ هذا لا يناسب إرادة المشاع. يقصد القرينة الخارجية القرينة المستفادة مما يزيد على التركيب الظاهر بنفسه في المعنى المدعى، ولا يقصد القرينة الخارجية من خارج الرواية، يقصد أن دعوى ظهور التركيب في الخلاف صحيحة إذا قصرنا النظر على التركيب، أما إذا لاحظنا الرواية كلها فلا. فالقول الثاني لا يخلو من قوة، بل لم نظفر بمن جزم بالأول وإن حكاه في الإيضاح قولان، ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمورا: أحدها كون التخيير في تعيينه بيد البائع، بمعنى أن هذا الكلي يتوقف على إقباض، وإقباضه يتوقف على تعيينه في فرد، فمن الذي يعين الكلية في الفرد؟ هل هو المشتري أو البائع؟ بناء على أن المبيع هو الكلي، فالذي يعينه هو البائع، لأن المشتري لا يملك إلا الكلي، والخصوصية زائدة عليه. فإذا الخصوصية مملوكة للبائع، يجب عليه أن يتنازل عنها وفاء للمشتري، لأن المفروض أن المشتري لم يملك إلا الطبيعة المعراة عن التشخص الخاص، فلا يستحق على البائع خصوصية. فإذا طالب بخصوصية زائدة على الطبيعة، فقد طالب ما ليس بحق له أو ما ليس حقا له. وهذا جار في كل من ملك كليا في الذمة أو في الخارج، فليس لمالكه اقتراح الخصوصية على من عليه الكلي. ولذا كان اختيار التعيين بيد الوارث. وبهذه المناسبة استدل الفقهاء بالرواية التي أمر فيها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه جابي الزكاة أن ينتظر الإذن من المالك في دخوله الحظيرة والتعيين، بأن هذا يتناسب مع القول بأن الزكاة حق يتعلق بالذمة أو حق يتعلق بالكلي في المعين، إذ لو كانت الزكاة حقا مشاعا لكان شريكا، فيجب على المالك المكلف أن يستأذن أيضا من الشارع كما يجب على الشارع أن يستأذن منه. ولذا كان اختيار التعيين بيد الوارث. إذا أوصى الميت لرجل بواحد من متعدد يملكه الميت كعبد من عبيده ونحو ذلك، إلا أنه قد جزم المحقق القمي في غير موضع من أجوبة مسائله بأن الاختيار في التعيين بيد المشتري، ولم يعلم له وجه مصحح، فيا ليته قاس ذلك على طلب الطبيعة، حيث إن الطالب لما ملك الطبيعة على المأمور واستحقها منه لم يجوز له بحكم العقل مطالبة خصوصية دون أخرى، وكذلك مسألة التمليك كما لا يخفى. وأما على الإشاعة فلا اختيار لأحدهما لحصول الشركة، فيحتاج القسمة إلى التراضي. ومنها أنه لو تلف بعض الجملة وبقي مصداق الطبيعة، أي الطبيعة التي تعلق بها البيع كصاع، انحصر حق المشتري فيه. التعبير يوحي بأن المشتري ليس له حق المطالبة بغيره، ومن المعلوم أن المشتري ليس له حق المطالبة بغيره، هذا هو الذي ذكرناه في الثمرة الأولى، بل المقصود أنه مع انحصار حق المشتري في الباقي يتعين أن يكون التلف من مال البائع، هذا هو المقصود، لأن كل فرد من أفراد الطبيعة وإن كان قابلا لتعلق ملكه به بخصوصه، قابلا لتعلق ملك المشتري به بخصوصه، إلا أن فعلية الملكية، إلا أنه يتوقف، أي الملكية الفعلية، على تعيين مالك المجموع وإقباضه. فكل ما تلف بناء على أن فعلية الملكية للمشتري تتوقف على تعيين البائع المالك للمجموع، والمفروض أن التلف وقع قبل التعيين وقبل الإقباض، يكون التلف حينئذ من مال البائع لا من مال المشتري. فكل ما تلف قبل إقباضه خرج عن قابلية ملكيته للمشتري فعلا قبل تعلق الملكية به فعلا، فينحصر في الموجود حق المشتري. وهذا بخلاف المشاع، فإن ملك المشتري فعلا ثابت في كل جزء من المال من دون حاجة إلى اختيار وإقباض، فكل ما يتلف من المال فقد تلف من المشتري جزء بنسبة حصته. ومنها أنه لو فرضنا أن البائع بعدما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر، فالظاهر أنه إذا بقي صاع واحد كان للأول، أي المشتري الأول، لأن الكلي المبيع ثانيا إنما هو سار في مال البائع، وهو ما عدا الصاع من الصبرة، أو ما عدا الصاع من الصبرة. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى كما قلنا له وجه، وذلك لأنه إن قلنا بأن المبيع في العقد الثاني هو صاع من مجموع الصبرة باعتبار أنه قبل التعيين تكون كل الأفراد مملوكة له باعتبار تخصصها وتشخصها. إذ المفروض أن المشتري حتى بعد تمام العقد لا يملك إلا الطبيعة المعرضة عن القيود والمشخصات، فكل هذه الأفراد مملوكة لمن؟ للبائع. فكما يجوز له أن يبيع الصاع للأول، يجوز له أن يبيع صاعا من كل هذه الصاعان للثاني. بناء على هذا المعنى لا يكون ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وجيها، بل ما ذكره السيد الخوي رحمه الله تعالى وجيه، وذلك لأن التالف يكون تالفا من مال البائع، ولا موجب للقول بأنه قد تلف شيء على المشتري الثاني، ولا موجب للقول ببطلان البيع، بل نحكم بأن الصاع الباقي مقسوم بالنصف على الاثنين. وأما إن قلنا بأنه إذا باع صاعا من 10 أصوع ثم باع صاعا ثانيا، وقلنا أن الظاهر إرادة صاع مما يبقى من الجملة بعد إخراج الصاع الأول، فالظاهر عرفا من هذا التقييد أن المبيع ثانيا هو ما يكون مترتبا على إخراج الصاع الأول، هذا هو الظاهر عرفا، وهذا معنى صحيح، ومع صحته نحكم بلازمه ما ذكره الشيخ، إلا أن الشأن في إثبات كون البيع الثاني واقعا بهذا النحو من التقييد، فهذا التقييد فيه مؤونة زائدة، وإن لم يكن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في نفسه بعيدا، لكن يحتاج إلى توجيه عرف. إذن ليس الإشكال على الشيخ ثبوتيا، الإشكال على الشيخ إثباتي، وإلا هناك نحو يستلزم ما ذكره الشيخ. قال: لأن الكلية المبيعة ثانيا إنما هو سار في مال البائع، وهو ما عدا الصاع من الصبرة، فإذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكلي فيه ساريا، فقد تلف المبيع الثاني قبل القبض. مثلا بناء على ما ذكره، يعني الثمرة تظهر بين النحوين اللذين ذكرناهما فيما لو فسخ البائع الأول بخيار أو بتقايل، فبناء على التقييد يتعين أن يكون الكل المبيع غير قابل للانطباق على جميع الأفراد، بل إنما ينطبق على 9 منها، وهو ما يكون في علم الله 9 التي لا يخرج من يعني أحدها للمالك الثاني. ليش؟ لأنه من أول الأمر قصد البائع من البيع بيع ما زاد على الصاع المبيع الأول. زين، فإذا فرضنا أن الصاع المبيع أولا في علم الله متعين، إذن لو أعطى المالك للمشتري الثاني الصاع الذي في علم الله تعلق حق المشتري الأول به، كان الوفاء غير متحقق. وهذا المعنى وإن كان في فرض وقوعه صعوبة، إلا أنه نظريا لازم ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وأما إذا قلنا بأن البيع تعلق بالجملة، فإذا فسخ البائع الأول يلزم من ذلك القول بأن جميع الأفراد من أول الأمر كان حق المشتري الثاني مرددا بينها. على كل حال في المسألة كلام. فإذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكلي فيه ساريا، فقد تلف المبيع الثاني قبل القبض، وذلك لأن سريان البيع إنما كان فيما زاد على الصاع المبيع أولا، وهذا بخلاف ما لو قلنا بالإشاعة في الاثنين، فإن التلف يتعلق بحق المشتري الأول وحق المشتري الثاني كما هو واضح. بقي الكلام في نحو الإقباض، وأنه كيف يتحقق إقباض الصاع في الصبرة. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.